الحمد لله رب العالمين، الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، والصلاة والسلام على الرسول المجتبى والنبي المصطفى الذي بعثه الله رحمة لعباده أخرجهم الله به من ظلمات الجهل والشرك إلى نور العقيدة والهداية، فاللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى سائر الأصحاب الأطهار الأبرار وعلى التابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإنها وصية الله للأولين والآخرين، وإنها سبب العز والتمكين لمن أراد العز والتمكين. أيها المسلمون، لقد بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في أمة كانت متناحرة متقاتلة لا يجمعها إلا رباط القبيلة، على أي حال كانت هذه القبيلة، فالرضا والغضب معقود على رضا هذه القبيلة وغضبها. كان حالهم حالا بئيسا، يتنادون فيما بينهم انتصارا لأقوامهم ولو على حساب الآخرين، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. وهل أنا إلا من غزية؟ إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي، هذا هو شعارهم. فأنا مع القبيلة إن كانت على ضلالة أو كانت على هداية، فالمقياس عندهم إذن هو التعصب للقبيلة وللجماعة. ولما أراد الله أن يرحم هذه الأمة، بل لما أراد أن يرحم العالمين أجمعين، بعث إليهم رحمته المسداة نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فأخرجهم الله به من تلك الظلمات المتراكمة المتعاقبة، فكان ذلك فتحا من الله لهم ونعمة أسداها إليهم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانوا يتقاتلون على مورد الشاه، وربما استمرت الحروب عقودا طويلة لأجل كلمة خرجت من أحدهم، أفنيت من أجلها أرواح، وسالت من أجلها دماء، وانتهكت من أجلها أعراض، سنوات طويلة من القتل والإبادة لأجل أتفه الأسباب. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها. لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز وكسرت أغلالها، لما رآها الله تمشي نحوه لا تبتغي إلا رضاه مشالها. لقد كانوا أعداء فألف الله بين قلوبهم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إن أعظم رباط هو رباط الإيمان، ولهذا أعلنها الله واضحة جلية في كتابه، فقال عز وجل إنما المؤمنون إخوة، يعني وإن تفرقت بلادهم واختلفت أنسابهم وتباينت ألوانهم إلا أن رباط العقيدة يربطهم، فكانوا إخوة في هذا الرباط. وجاء الإسلام ليتمم مكارم الأخلاق ولينفي خبثها، ومن تلك الأخلاق الخبيثة التي ورثها العرب كابرا عن كابر التعصب للقبيلة. جاء الإسلام ليبين أن هذا التعصب إنما هو نقص في العقل، فكيف يفتخر الإنسان بآباء وأجداد سلفوا ليس له في صناعة المجد شيء، وأصل الناس جميعا إنما هو واحد. الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم من بعد ذا نسب يفاخرون به فالطين والماء. وأصدق من ذلك قول ربنا المتعال في كتابه الكريم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إن ميزان التفاضل عباد الله ليس بالأنساب ولا بالأحساب، بل هو بتحقيق تقوى الله تبارك وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. لا فرق لعربي على عجمي، قالها محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع التي حضرها أكثر من 100,000، فوضع فيها قواعد الشريعة وأسس لميزان العدل وانتصر للضعفاء. فوقف صلى الله عليه وسلم في هذه الجموع الغفيرة ليبين أن الإسلام هو دين العدل والمساواة. لا فرق لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. الناس سواسية كأسنان المشط، أبوهم آدم وآدم من تراب. هذه كلمات محمد صلى الله عليه وسلم التي سبق بها الغرب الذي يزعم أنه ينتصر للإنسان ويحقق العدالة والمساواة بين بني البشر، وهو الذي يقتل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. إن الله تبارك وتعالى قد جعل هذا الميزان ليتساوى به الناس جميعا، فمن أراد مفاخرة فليفتخر بالإيمان والتقوى، ليفتخر بدينه، ليفتخر بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بالإسلام، بشرائعه، وليس بآباء وأجداد. فالنسب لا يقدم ولا يؤخر، إذا عرى وخلى من التقوى وخوف الله تبارك وتعالى. أليس نوح كريما على الله رفيع المقام من أولي العزم من الرسل؟ ومع كل هذا لما كان ابنه كافرا كان حطبا من حطب جهنم، ولما طلب من ربه أن يستثني ولده ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، قال الله له إنه ليس من أهلك. سبحان الله، كيف لا يكون من أهله وهو من صلبه؟ نعم، هو وإن كان من صلبه لكن المقياس الحق هو مقياس الإيمان والصلاح، إنه عمل غير صالح. وإبراهيم الخليل الذي له المكانة العالية عند الله عز وجل لما كان أبوه آزر كافرا كان من أهل النار والعياذ بالله، ولم تنفع شفاعة إبراهيم لأبيه يوم القيامة. بل ومحمد صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق على الله وأحبهم إليه لما كان عمه أبو لهب وأبو طالب كافرين كانا من أهل النار والعياذ بالله. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وإن كان عمك يا محمد. وأبو طالب وهو أحب إلى قلبه وكان مناصرا للدعوة وكان صاحب قلب رحيم على محمد صلى الله عليه وسلم، لما مات على غير ملة الإسلام كان في ضحضاح من النار تحت رجليه جمرة يغلي دماغه منها. إذن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لما نزل قول الله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، قام محمد صلى الله عليه وسلم على صخرة الصفا ووقف وأعلنها مدوية، فقال عليه الصلاة والسلام يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف، يا بني مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. ولما فتحت مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يصعد على ظهر الكعبة ليعلن شهادة التوحيد وليعلن أن هذا اليوم هو يوم نصر الله فيه الإسلام وأبطل فيه عقائد الجاهلية وأوثانها. قام رضي الله عنه وصعد على ظهر الكعبة، فلما رآه الحارث ابن هشام وهو أخو أبو جهل وقد دخل في الإسلام حديثا، فرأى بلالا الذي كانوا يعدونه لا قيمة له، رآه على ظهر الكعبة قال أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود، هكذا بنعرة الجاهلية وباحتقارهم ونبزهم بالألقاب، أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود مؤذنا. فنزل قول الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، ليس هناك استثناء لأحد، كل الناس خلقوا من آدم وحواء، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك الشريف أبا لهب. بلال هذا الذي احتقره الحارث بن هشام قال فيه محمد صلى الله عليه وسلم يا بلال إني سمعت دفة نعليك في الجنة. بلال هذا يقول فيه الفاروق عمر الذي وضع ميزان العدالة والذي إذا ذكر العدل ذكر عمر، كان يقول عن بلال بلال سيدنا. لما مات جملة كبيرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد وأراد دفنهم وصعب الأمر أن يحفر لكل واحد قبر مستقل به، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن في القبر الواحد الاثنان والثلاثة، فكان عليه الصلاة والسلام يقول قدموا في اللحد من؟ أهل قريش؟ من هو من أقاربي ومن نسلي؟ لا، قدموا في اللحد من كان أكثرهم قرآنا. الله أكبر، القرآن حتى في الموت يقدم في الأول من كان أكثر قرآنا وأكثر حفظا لكتاب الله تبارك وتعالى. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر يقول رضي الله عنه عن نفسه وهو سيد من سادات غفار القبيلة العربية الشهيرة، قال كان بيني وبين أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف شقاق، وكان من الموالي وأمه أعجمية، فغضبت وقلت له يا ابن السوداء، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكيني إليه، فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فقلت يا رسول الله من سب الناس سبوا أباه وأمه، نفس المنطق الذي نسمعه اليوم، كيف أترك حقي؟ من سبني سببته ورددت له الصاع صاعين. قال من سب الناس سبوا أباه وأمه. فقال عليه الصلاة والسلام يكررها أخرى: يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، وفي رواية إنهم إخوانكم فضلكم الله عليهم، فمن لم يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله. وابن مسعود راعي الغنم الذي كان محتقرا في الجاهلية، لما تدلت ساقه حين صعد شجرة وكانت ساق النحيلة في جسم النحيل القصير، ضحك بعض الصحابة لهذا المنظر، فقال عليه الصلاة والسلام مبينا ميزان التفاضل عند الله: أتعجبون من دقة ساقه؟ والذي نفسي بيده لهما عند الله أثقل من جبل أحد. رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. قالها محمد صلى الله عليه وسلم. قد يحتقر الإنسان فلا تكون له قيمة في أوساط الناس، مدفوع على الأبواب لا يلتفت إليه، إن دخل في المجلس كان في آخره، وإن تكلم لم يسمع له، وإن سأل لم يعطى، وإن خطب لم يزوج، وإن شفع لم يشفع، ولكنه عند الله له ذكر يجلجل في السماوات العلى. ورب شريف النسب عظيم المكانة عند الناس، إذا حضر قاموا إليه، وإن تكلم أنصتوا له، وإن خطب زوج. قال محمد صلى الله عليه وسلم في الاثنين: لهذا أي الفقير المسكين خير عند الله من ملء الأرض من أمثال ذلك. نعم عباد الله، فالمقياس هو مقياس التقوى، هذا هو المقياس الحقيقي الذي به يتفاضل الناس. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم تقواه، وأن يجعل سرائرنا خيرا من ظواهر، ويثبتنا على دينه حتى نلقاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. عباد الله، لئن ظفر أهل النسب والحسب والمال والجاه والسلطان بعلو المنزلة في الدنيا، فإن ذلك كله إذا خلا من الإيمان لا قيمة له عند الله يوم القيامة. يوم القيامة يقول الله تبارك وتعالى فيه: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. جعلني الله وإياكم منهم. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. يقول الأصمعي: بينما أنا أطوف بالكعبة إذا بي أرى شابا متعلقا بأستار الكعبة يدعو الله ويبكي، وإذا هو يقول يخاطب ربه: يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا، وأنت يا حي يا قيوم لم تنم، إن كان جودك لا يرجوه ذو سفه، فمن يجود على العاصين بالكرم. قال: فتأملته فإذا هو زين العابدين، علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، سلسلة ذهبية من النسب. قال: فجئت إليه فقلت له: لما البكاء والجزع وأنت من أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة؟ فقال رحمه الله: هيهات هيهات يا أصمعي، إن الله خلق الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه ولو كان حرا قرشيا. أليس الله يقول: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. إن المفاخرة الحقة عباد الله هي بالفوز بجنة الله ورضوانه، حينما يأتي ذلك الفائز يوم القيامة بعد أن يحاسبه الله فينجح فيستلم شهادته بيمينه، يفاخر بين الناس ويصيح في الخلائق رافعا رأسه وقد ابيض وجهه وعلته الابتسامة وهو يقول: هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. قال الله: فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. لقد حارب الإسلام العصبية القبلية وشدد على أولئك الذين يفتخرون بآبائهم وأجدادهم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء. مؤمن تقي وفاجر شقي، أن أنتم بنو آدم وآدم من تراب، ليدعن أقوام افتخارهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن. أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا ببكر أو تميم بدعوى الجاهلية لم أجبهم ولا يدعو بها غير الأثيم. قال محمد صلى الله عليه وسلم: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح، أخبرنا خبرا عن رجلين من بني إسرائيل صارت بينهما خصومة، فقال أحدهما: أنا ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، حتى عد تسعة، فمن أنت لا أم لك؟ فقال الآخر: أنا ابن فلان أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام. فأوحى الله إلى موسى عليه السلام أن أيها المنتمي إلى تسعة هم من أهل النار وأنت عاشرهم، ويا أيها المنتمي إلى الإسلام إلى اثنين هما من أهل الجنة وأنت ثالثهم. فالفخر عباد الله لا يكون إلا بما يرفع رأس العبد عند الله يوم القيامة. وحينما ننظر إلى واقعنا في هذه الأيام نرى واقعا والله مخزيا، أصبح هناك تنافس للافتخار بالقبيلة أو المنطقة أو الدولة أو ربما حتى في التعصب في باب الرياضة، التعصب على أساس الفريق الفلاني. أصبحت معاقد الولاء والبراء على هذه التفاهات، وربما عاد أحدهم أخاه المسلم وقرب كافرا من أجل فريق رياضي والعياذ بالله، وأصبح هناك احتقار للآخرين وتعصب ذميم يؤدي لمفاخرة وإسراف في الولائم والمناسبات. يظهر ذلك في قصائد الشعر وما يسمى بالرديات والشيلات التي تفوح منها ظاهرة التعصب للقبيلة ونبز غيرها، مما يدمر الحياة ويشوه القيم ويقسم المجتمع ويدمر الأوطان. يذكي ذلك كله إعلام مأجور أقل ما يقال فيه إن همه فقط جمع الدرهم والدينار، وإن جئنا للحقيقة فكثير من تلك الوسائل إنما تحرص على إثارة هذه النعرات لأنها تقسم الأمة المحمدية وتحدث الثارات والخلافات بين المسلمين. وربما رأينا والعياذ بالله أناسا ربما يكونون من أهل الخير والصلاح، لكن ما إن يأتي أمر القبيلة إلا وينسى كل شيء، حتى ربما يظلم المساكين والعمال وتؤكل حقوقهم إذا كان كفيله من جماعة فلان أو فلان هكذا، لأنه يرى أنه من العيب ألا ينتصر لابن عمه مسكين، جعل خصمه محمدا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة الذي هو خصم المساكين والضعفاء. فلنتق الله ولنحذر، فإن الصلاح الحق يعني أخذ الإسلام بكليته. واسمعوا عباد الله إلى هذا الحديث المروع الذي رواه أبو يعلى في مسنده بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم، يعني الذين يدخلون جهنم جثيا على الركب. قالوا: يا رسول الله، وإن صلى وإن صام؟ قال: وإن صلى وصام وزعم أنه من المسلمين. ماذا بعد ذلك يا عباد الله؟ اجعلوا ولاءكم وحبكم لمن أحب الله ورسوله وقدموه على كل شيء، لأن هذا هو الميزان الحق الذي جاء الإسلام بتأكيده وجاء الإسلام بالأمر به. فنسأل الله أن يحفظ المسلمين من وساوس الشياطين، وأن يجمع شمل أمة الإسلام على الحق والهدى، وأن يردنا إليه ردا جميلا. صلوا وسلموا على إمام المتقين وسيد ولد آدم أجمعين، فقد أمركم الله تبارك وتعالى بذلك في محكم التنزيل، فقال جل شأنه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسولكم وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم كن لإخواننا في أرض الشام، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم عليك بمن ظلمهم واعتدى عليهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام، اللهم كن للمستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم ارحم ضعفنا وتول أمرنا، اللهم خذ بنواصينا إلى الحق والهدى يا رب العالمين، وثبتنا على دينك حتى نلقاك غير مضيعين ولا مبدلين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح ووفق ولاة أمورنا، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال، وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.